السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال مشاهدين الكرام ومتابعي هذا البرنامج للرقي بالأمة والسير بها نحو تحويل رمضان إلى محراب حياة إن شاء الله تعالى. ننطلق إلى محراب الحياة من محراب الصلاة. رتب رمضانك. عنوان هذه الحلقة كما يبدو لكم أعزائنا عنوان ظريف أو يحمل الكثير من المسؤولية في طياته: فجوة وجفوة. يقال دائما كل فجوة تأتي يسبقها جفوة، أو العكس إن شئت أن تقول كلاهما صحيح، أو كل جفوة يأتي بعدها إيش؟ فجوة. فإحنا نريد أن نعرف ما السر أن مدخلاتنا الرمضانية، إحنا بنقول إنها كثيرة ورائعة، بنصوم ونصلي ونتصدق ونقرأ قرآن والتراويح والقيام، هذه مدخلات جدا كثيرة، غالبا تكون المخرجات ضعيفة. من أين جاءت المشكلة؟ لماذا الآثار الرمضانية، آثار هذه الشعائر، تنتهي بسرعة وتتلاشى آثارها بشكل متسارع جدا؟ سؤال يحتاج إلى جواب، أليس كذلك؟ هزوا رؤوسكم، هو كذلك إن شاء الله تعالى. معي ضيف كريم أنا أسميه يعني الفقيه الشاب، هو السيد عبد الله حميد الدين، صاحب البحوث المتعلقة بالتقوى العقلانية والكينونة المتناغمة، اللي هي كيف نظرة الإنسان إلى علاقته بالخالق جل جلاله. وأعتبر هذا الرجل طراز يعني تكويني إن شاء الله راقي من الفقهاء الذين سيفتحون أذهان الناس على التبصر أكثر في المقاصد، مقاصد الشريعة وكيفية التناغم معها في كل الشعائر التي نؤديها. الله يحييك يا سيد، تشرفنا بوجودك معنا وإجابتك لهذه الدعوة.
حياكم الله وشكرا لكم.
دعوة سريعة بس سامحنا إن شاء الله تعالى.
لا بالعكس، جزاكم الله خير على هذا الفرصة، وإن شاء الله يعني أقدر أقدم بعض أفكار
إن شاء الله. هذه أنا أسميها الاستضافة اللي يحصل أنها تكون مباغتة التوريط الإيجابي، فأهلا بك في التوريط الإيجابي. الله يحييك يا سيد إن شاء الله تعالى. خلينا كذا نبدأ سيد من يعني الحلقة هذه. طبعا يا مشاهدينا، نحن نركز في هذا البرنامج وأسرة البرنامج الشباب الذين يشاركون ويحضرون ويأتون بأفكارهم وحديثهم إلى البرنامج على التحليل. نريد أن نفهم ثم أعطونا الأدوات الكيفيات، يعني ماذا نفعل، فالاثنين شغالة مع بعض. هذه الحلقة ستكون مثل حلقة الدكتور محمد سراج الدين، التحليل فيها يأخذ المستوى الأعلى من الحديث عن الكيفيات، لأن الإنسان يحتاج إلى وضوح. كلما نضجت التصورات كلما صحت التصرفات كثيرا إن شاء الله تعالى. فنبغى نلقي كذا تحليل على الأداء العبادي من خلال مفهومك في التقوى العقلانية وعلاقتها بالشعائر، وإن كان جزء من هذا الحديث تطرق له الدكتور محمد، بس نكمل عشان نقوي المفهوم عندنا كمسلمين يحتاجون إلى وعي راشد إن شاء الله. سيد تفضل.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بس كملاحظة، أنت ذكرت أنه أن مظاهر رمضان تتلاشى سريعا مع نهاية رمضان، والواقع مظاهر رمضان تتلاشى قبل دخول رمضان. يعني الذي يذهب إلى الأسواق قبل رمضان يجد كيف الناس يعني تتسابق لشراء الأطعمة بشكل يعني تتجلى الآية إن الإنسان خلق هلوعا، يعني الهلع يتجلى لك بشكل
واضح في التسوق اللي بيصير قبل رمضان.
بالضبط.
فأنت بتقول أنه الآثار تتلاشى قبل
دخول رمضان، نجد كيف أن آثار رمضان المتوقعة تكون قد تلاشت، وخلال الشهر أيضا تتلاشى من خلال سوء تصرفات، سوء الأخلاق، سوء المعاملة، مع وجود مظاهر إيجابية متعددة، يعني كثرة الصلاة، كثرة فعل الخير، كثرة العطاء، التراحم، التزاور، التبادل بين الناس، ولكن حجم رمضان ودور رمضان لا يتناسب أبدا مع ما يظهر من سلوك الناس خلاله وقبله وبعده.
سيد، إيش المانع أني أنا أروح السوق قبل رمضان عشان أشتري مقاضي للبيت؟ يعني ما المانع؟ يعني لماذا دائما يكثر التركيز على مظاهر التسوق؟ يعني هل هي فعلا تعطي هذه الإشارة أنه في مشكلة فعلا، أنه الفكر حق الاستعداد القبلي ليس بواضح، والمظهر السائد اللي هو الشرائية الاستهلاكية الهلعية التي وصفها الله في القرآن، يعني هي مشكلة ولا هي فعلا تدل على الواقع والتقييم اللي أنت ذكرته قبل شوية، أنه هذا إنه آثاره تتلاشى قبل؟
يعني لو كان الاستهلاك قبل رمضان أو خلال رمضان متشابه للاستهلاك خلال السنة لما كان من بأس، يعني طبيعي أن الناس تحتاج إلى أن تستهلك، أن تتبضع، أن تأكل وتشرب خلال الشهر وقبل الشهر، ولكن أن يكون هناك استهلاك، أن يكون هناك أولا شراء لمنتجات يفوق حاجة الإنسان في الشهر، ويعني أحيانا يستهلك المرء في رمضان 3 أضعاف حاجته، وهذا يعني يظهر من الإحصائيات، يعني أكثر الأشهر التي ترتفع فيها مبيعات المنتجات الاستهلاكية هو شهر رمضان، مع أنه الشهر الذي يقضي الناس نصف يومهم بلا طعام تقريبا أو
بالفعل المفروض يكون أقل.
المفروض يكون أقل.
أيوة، عشان لا يعتب علينا المشاهدين الكرام إنه تشويكم مصرين إنه لا نشتري ولا نتسوق، لا، اللي هو بهذا المفهوم زيادة عن حاجتك بيعطي إنه في مشكلة عندنا في السلوك والتصور. طيب نواصل حديثنا عن التقوى العقلانية وعلاقتها بالشعائر.
طيب بالنسبة لرمضان تحديدا، إذا أردنا أن نفهم الشعائر بشكل، يعني رمضان الصيام أحد الشعائر العبادية في الإسلام، يعني الحج، الصلاة، الصيام، ربما الشعائر الثلاثة الأساسية مع الدعاء وتلاوة القرآن وما أشبه. فلنفهم دور الصيام في حياتنا لابد أولا من فهم دور الشعائر بشكل عام، الشعائر العبادية وما ترمز إليه وما تعمل في الإنسان خلال مسيرته في هذه الحياة.
يعني هي تقصد يا سيدي أنه هذه الشعائر هيئات ليست مقصودة لذاتها، إنما تعكس أشياء.
بالضبط.
طيب.
بالضبط. يعني هي في نهاية الأمر يعني أفعال نعملها لغيرها ولا نعملها لذاتها. فإذا أردنا أن نفهم الصيام تحديدا لابد أن نعود أولا لفهم معنى الشعائر في حياة الإنسان، وهذا يحيلنا إلى ضرورة فهم الإنسان نفسه، الإنسان نفسه، يعني تكوين الإنسان، نفسية الإنسان، وكيف تتفاعل هذه الشعائر مع هذه النفسية لتنتج مجموعة من المظاهر التي يقصد، التي المقصودة من الشعائر. الشعيرة في نهاية الأمر تقصد أن تظهر في هذا الإنسان مجموعة من الحالات النفسية، الحالات السلوكية. فهم الإنسان يعيننا على فهم كيف تلعب الشعائر هذا
دورا معه. طب إيش دور الشعائر إذا في حياتنا؟ هذا سؤال مرة مهم جدا.
الآن يعني دور الشعائر تحديدا ربما يخرج عن نطاق الحلقة، ولكن بشكل عام أساسا الشعائر دورها أن يعني رمزية الأعمال المعنوية أو رمزية المعنويات في حياتنا. فمثلا الصلاة كشعيرة من الشعائر تجسد الانضباط، الطاعة لله، الخضوع لله، تعظيم الله سبحانه وتعالى. الصيام يجسد معاني أخرى نذكرها فيما بعد. الحج تجسيد لمجموع أعمال الإسلام بشكل عام، كأن يعني الحج عبارة عن أن يعيش الإنسان حياته الروحية مع الله سبحانه وتعالى في خلال 3 أيام بالتزاحم أو 4 أو 5 أيام بالتزاحم مع مئات الآلاف من البشر، وهو تجسيد ملخص أو تلخيص لطبيعة الحياة التي يعيشها الإنسان عبر 50 أو 60 سنة في حياته.
طيب يعني ما قيمة إدراكي لهذه الرمزية في الشعائر التي طلبها الله مني؟ يعني إيش حستفيد؟ يعني العمق اللي سأصل إليه، يعني الثمرة ما هي؟
يعني إذا شبهنا الشعيرة بنص مكتوب، عندما أقرأ نصا مكتوبا وأنا لا أفهم معناه سأخرج بنتيجة معينة، أما إذا قرأت النص المكتوب وأنا فاهم معناه سأخرج بنتيجة أخرى. أقرأ شعر وأنا لا أفهم ما فيه، يعني لن أستمتع بقدر ما سأستمتع وتلذذ أو يعني إذا فهمت النص. والشعيرة كأنها نص، يعني كأنها نص مكتوب، إذا فهمت ما المراد من هذا النص خرجت بنتيجة مختلفة تماما من عما إذا قمت بها فقط تكرارا لفعل أو لعمل.
يعني أنا أتصور واحدة من القضايا اللي هي يعني السطحية، يعني الإنسان السطحي لا يكاد يصل إلى أي حالة من التذوق. يعني لو لما نأخذ مفهوم تصفيد الشياطين في رمضان مثلا على إنه والله الشيطان ممسوك وما في معاصي والكلام السائد، لكن يفوتنا إنه تصفيد الشياطين رمزية لشيء كبير، اللي هي أولا لا تجعله شماعة لأخطائك، التقصير قد يكون جاي منك أساسا من نفسك، وثانيا لا تعامل الشيطان بالمدافعة، أنت الآن عندك قدرة على تعاملك مع الشيطان بالمراغمة، يعني بدل ما تقول له لا تؤذيني لا توسوس لي أنت تذهب إليه فتدحره تقهره تذله، يعني هذا القصد، إنه افهم، الفهم يعطيك كل النتائج والأبعاد اللي تصل بك إلى مرحلة من الذوق. نواصل نقترب أكثر من شعيرة رمضان والصيام.
قبله أن هناك نقطة مهمة أحب أن أقولها، ولكن قبل ذلك موضوع تصفيد الشياطين تحديدا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إنما سلطانه على الذين يتولونه، والتولي سابق على فعل الشيطان في الإنسان. وإبليس يوم القيامة عندما يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فالشياطين مصفدة في رمضان، ولكن مع ذلك نجد أن أعمال بعض الناس أو أعمال كثيرة من الناس في رمضان أسوأ من أعمالهم أو تشابه أعمالهم خارج رمضان، فيظهر أن تصفيد الشياطين في حق كثير من المسلمين لم يكن مفيدا، لأنه في نهاية الأمر النفس الأمارة هي التي هي الموسوس الأول أو هي الدافع الأول نحو المعصية،
وهي التي تحتاج إلى تركيز،
وهي التي بحاجة إلى ممانعة وتركيز أكثر من الشيطان. الشيطان يأتي محفز لمن يملك النية السيئة، ولا يأتي مؤسسا للنية السيئة.
عشان كذا كان بعض السلف يقول الشيطان منديل هذه الدار يمسح ابن آدم أخطاءهم به دائما شمعة. طيب نواصل، كيف نقارب مفهوم التقوى برؤيتها الشمولية مع شعيرة الصيام؟
التقوى تحديدا، يعني الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبالتالي مفتاح فهم الصيام يعود إلى فهمنا للتقوى. إذا فهمنا التقوى فهمنا الصيام، إذا لم نفهم التقوى لم نفهم الصيام، وتنوع الفهم في التقوى سيحيلنا إلى تنوع فهمنا للصيام ودوره في حياتنا.
يعني أنا لازم أعطي نفسي وقت لأتفهم التقوى، لأنه كل ما ينبني على في رمضان وفي الصيام كله مرتبط بإيش؟ بالتقوى. إذا لم أفهمها فمعناه أنه مدخلات والله لو كانت كثيرة بس حتكون مخرجات أضعف، لأنه شيء يؤدي الإنسان وهو لا يعي، هذه مشكلة. طيب ثم
بالضبط. الآن لدينا يعني بين المسلمين يعني ربما نقول لدينا يعني مدرستان بالنسبة للتقوى أو ما هي التقوى. المدرسة الأولى تتعامل مع التقوى بشكل كمي، فالتقوى مسألة كم، أي أن كم أجمع من الحسنات أو كم أنصرف عن السيئات، يعني وهذا يعني وعند هنا تقف التقوى بالنسبة لهذا الفهم،
الفهم الكمي، قديش عندك أعمال صالحة، قديش عندك حسنات، أيوة، وترك سيئات. طيب
الفهم الثاني يمكن نسميه يعني التقوى الفهم الكينونة، أو فهم التقوى على أنها توسع في كينونة الشخص بحيث أن الشخص يتغير بتغير مستوى تقواه. الفهم الأول
هاي سيد لازم تشرحوه علي، ما نفهم
يعني في الفهم الأول التقوى ممكن نشبهها برصيد في بنك. الإنسان مهما زاد رصيده لا يتغير في ذاته ولا في نفسه، هو رصيده زاد أو نقص. التقوى بالمعنى الثاني تعني أن الإنسان كلما ارتقى في تقواه تغيرت، يعني وعيه تغير، روحه تغيرت، تطور في وعيه في روحه في، وليس فقط في كم ما يملك أو في كم ما يملك من الحسنات أو
أيوة، يعني كلما اتقى صائما وعمل الأعمال توصل إلى هذا أحدث في نفسه فرقا في تفكيره في نفسيته في سلوكه، هو هذا إنه يحس بفرق، هذا المقصود التقوى النوعية أو الكينونة؟
لا، هو هذا المفروض أن الشخص الذي ينطلق من التقوى بالمعنى الكمي، وهنا سنعود لكيف أو سأأتي لكيف تتفاوت نظرة الناس إلى الصيام بتفاوت تفسيرهم للتقوى. فالشخص الذي ينطلق، وربما هذه الأمثلة توضح المقصود، الشخص الذي ينطلق من التقوى بالمعنى الكمي سيعتبر الصيام بالنسبة له مجرد ترك لذة لمصلحة آجلة، وبالتالي يشعر بمعاناة متواصلة، وهذا يؤدي إلى حالة الهلع التي نراها عند الناس.
يعني يقوى عنده الحرمان، الشعور بالحرمان،
يقوى عنده الحرمان، لأنه بالنسبة إليه التقوى مجرد زيادة في الحسنات أو ابتعاد عن السيئات، والصيام أحد وسائل هذه التقوى، وبالتالي يزيد في حسناته بتركه للطعام، ولكن الحالة النفسية التي يمر بها خلال اليوم حالة تفكير متواصل فيما بعد الصيام في الأكل،
في أكل. فالطاقة مصروفة جزءا ما إلى هذا. هذا بالنسبة للتقوى اللي هي بالمعنى الكمي أو
بالمعنى الكوي، تحيل الصيام إلى ترك للطعام، يعني لذة مؤجلة لأجل أجر، لذة مؤجلة من أجل أجر مؤجل.
ممتاز، نقف على هذا النوع الكمي عشان نعود إلى النوع اللي يتعلق بالكينونة بعد الفاصل إن شاء الله. قولوا يا رب ننتقل من الكمي إلى الكوني أو الكينونة حتى نستطيع أن نكون نحصل على الحسنيين إن شاء الله. بعد الفاصل نعود أعزائنا. السلام عليكم ورحمة الله. نحن نعود مجددا إلى أفضل ما يمكن أن نسمعه في توضيح التقوى التي هي مفتاح نجاح الصيام ومفتاح نجاح رمضان. فهمنا المعنى المحدود للتقوى بتفسيره الكمي، الآن ننتقل إلى التقوى بمعناها الكينوني إن شاء الله. تفضل يا سيد، أمتعنا، حلق بنا.
الله يجزيكم خير. التقوى بالمعنى الثاني تحيل الصيام إلى، يصبح الصيام إهمال للطعام أو لا مبالاة بالطعام ولا مبالاة بالجوع، ويصبح معنى الصيام تخفيف للعبء. لأنه التقوى بمعنى الكينونة، يعني الشخص الذي يفكر في التقوى بمعنى الكينونة يفكر، يعني ينظر إلى حياته وكأنها مراحل يطويها مرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة، والإنسان في السفر يحتاج إلى تخفيف العبء، والصيام في هذا المنظور يصبح أحد وسائل تخفيف الأعباء. عظيم. فالشخص الذي يفكر بالتقوى بهذا المعنى ينظر إلى ابتعاده عن الطعام كأحد وسائل أو آليات أو طرق تخفيف الأعباء في مسيرته الروحية إلى الله سبحانه وتعالى.
يعني سيد أفهم أنه بدل الإحساس مثلا بألم العطش يلغي ألم العطش متعة التعطش إلى الله، تعطش القلب إلى مراض الله، اللي هي إنه الإحساس الفيزيائي هذا ما يصير غالب على الإحساس الروحي، وإن الروح تنعكس على الجسد وعلى الوعي. عظيم. سامحوني حسيت نفسي مريم نور، ما أدري ليش، بس كلام مهم. نواصل.
ولهذا نجد الفرق. يعني لو مثلا وجدنا مثل ما يعني قلت سابقا، الشخص الذي يعني يفسر التقوى بالمعنى الكمي وينظر إلى الصيام على أنه ترك للطعام، لا يفكر خلال كل نهاره إلا بما بعد الصيام، بما بعد الإفطار، وبالتالي يعني ما نشاهده من موائد الإفطار التي يعني تشبع 3-4 أضعاف من على السفرة، يعني نفسرها بهذا المعنى. الشخص طول النهار يفكر فيما بعد الأكل، أنواع الأطعمة، الطبخ، البرامج التي تتعلق بالأكل، حتى أنواع الملهيات. أكثر البرامج الملهية تأتي في رمضان،
ثقافة التسالي.
الناس في ذلك الوقت يفكرون في كيف ينصرفون عن ألم الجوع، وكيف يقضون لياليهم بالسهر انتظارا لليوم التالي من أيام الجوع. أما بالمعنى الثاني، لما يصبح الطعام مجرد عبء من الأعباء أو ثقل من الأثقال الذي يتركه الإنسان خلال الصيام، خلال اليوم، الشخص أصلا ينصرف عن فكرة الجوع، ينصرف عن الطعام، ويمضي في حياته كما كان يمضي فيها من قبل، ولكن بعبء أقل وبخفة أكثر، وبالتالي يشعر أن هناك نمو روحي له، هناك ترقي في روحية الإنسان هذا. أيضا موضوع آخر، يعني لما نجد من يفكر في الصيام بالمعنى الأول، نجد كيف أن أولا الصيام مثل ما ذكرنا في أول الحلقة أن الصيام يجتمع مع الهلع، مع أن الصيام عبادة راقية جدا، ولكنها اجتمعت مع الهلع. اجتمع الصيام مع سوء الأدب وسوء الأخلاق في هذا الشهر الكريم. اجتمع الصيام
على درجات النرفزة والزعال والضجيج والضيق.
بالضبط. اجتمع الصيام الذي هو عبادة فيها مضمونها الظاهر ترك الطعام، اجتمع مع التفكير المتواصل في الأكل طوال النهار والإفراط في الأكل طوال الليل.
يعني إذا توقف الفم في النهار لحرمة الصوم، لا يزال العقل يأكل ويتغذى،
ولا يتوقف في الليل شربا وأكلا وما أشبه. ولولا فضل الشهر وبركة الشهر العظيمة، لربما رأينا أن حتى المظاهر الأخرى العبادية من تراويح أو تنفل أو عبادات أو حتى صدقة، يعني ربما أيضا يعني ذهبت مع الشهر، ولكن بركة الشهر طغت حتى على أعمال الناس أو على نوايا الناس التي ربما لا تتناسب مع هذا الشهر.
عظيم.
بالنسبة لل ولهذا المعنى الأول، نجد أن الصيام محدود الأثر. يعني قبل الشهر نجد الهلع يتجلى بشكل مبالغ فيه، وبعد عيد الفطر نجد أن الحالات العبادية كلها توقفت. الشخص في رمضان لا يترقى، لا يزيد، لأنه ينظر إلى التقوى بالمعنى الكمي، وبالتالي يتعامل مع الصيام بالمعنى أنه مجرد ترك ومجرد معاناة، وأول ما تتوقف هذه المعاناة ويبدأ عيدهم يعود إلى حياته السابقة.
بالمعنى أبو زيد ما كأنك ما غزيت.
ما غزيت. الشهر يمضي معاناة وأكل وإفراط في اللهو وبل إسراف في بعض الأحوال في اللهو. أما بالمعنى الثاني فنجد الأمر الأول حالة اطمئنان من الجوع. الشخص لا يشعر بالهلع للجوع حتى إذا فاته السحور، لا يشعر أن يومه قد يعني أن يومه
يضعف ومش حيقدر يكمل الصوم.
وقت السحور يعني الذي يسوق قبل السحور أو قبل ظهور الفجر بربع ساعة أو نص ساعة يجد كيف أن الناس تتسابق في الشوارع خوفا من أن يفوتهم ذلك الكأس الماء أو لقمة العيش التي لن تغير. يعني كم منا استيقظ صباحا ومضى يومه كاملا خارج رمضان بغير شرب ولا أكل، والذين يعني يعملون في بعض الأعمال الـ يعني في بعض الشركات
دواماتها طويلة
أيوة. يعني يجدون هذا يستيقظ متأخرا، لا يشرب الشاي، لا يشرب القهوة، لا يأكل الفطور، يمضي يومه كاملا تقريبا بلا أكل ولا شرب، ولا يشعر لا بهلع ولا بجوع ولا بخوف ولا قلق.
وش معنى في رمضان؟
ولكن في رمضان يأتي خلاف ذلك. قبل الإفطار نجد الناس تتسابق على الإفطار وكأن الأربع أو خمس دقائق ستقضي على أو ستقضي على الشخص من الجوع أو من العطش.
بالمناسبة في إحصائيات اللي هي إدارات المرور أعلى نسب حوادث هي التي تكون دائما قبل أذان المغرب في رمضان.
هو أحلى وقت بالنسبة لي شخصيا، أحسن وقت يعني أسوق فيه سيارة في جدة خلال رمضان هو قبل الإفطار. الشوارع خالية، يسوق الشخص يعني يقود الشخص سيارته بكل هدوء واطمئنان. فهذا المعنى الأول نجده الاطمئنان من الجوع. الأمر الثاني الإنسان ينصرف عن الجوع أصلا، يأتي في مرحلة لا يفكر في الجوع وينشغل بحياته وينصرف أيضا إلى المعنى أو إلى بعض المعاني الروحية. هنا نقطة لابد أن أذكرها تعود لموضوع الشعائر. أساسا الشعائر تأتي إلى الإنسان وهو يعيش حالة يعني نحن كبشر منصرفون في حياتنا، منشغلون بأمورنا بهمومنا بقضايانا. الشعيرة وظيفتها الأساسية أن تصرف الإنسان، تخرجه من هذه النمطية إلى واقع آخر، تعطيه مساحة للتفكير غير المضمون. يعني الصلاة لها دورين أو لها دوران. الدور الأول أن لها مضمون روحي، فيها ذكر الله، الفاتحة، التسبيح، الشهادة، التشهد، ولكن أيضا لها دور آخر وهي مساحة للتفكير، أن الإنسان يخرج من نمطية الحياة، من رتابة الحياة اليومية خمس مرات في اليوم ليأخذ مساحة للتفكير في قضية أخرى. الصيام أيضا يقوم بهذا، مرة في السنة نخرج من هذا النمطية التي اعتدنا عليها في 11 شهرا، نتوقف عن الطعام، وبالتالي نكسر رتابة الحياة، تعطينا مساحة للتفكير. فالشخص الذي يفكر في التقوى بالمعنى الثاني يستفيد من هذه المساحة لأنه يعتبرها فرصة فعلا يخفف من الأعباء، يتفكر في الله سبحانه وتعالى، في علاقته، يخرج من الشهر وقد تغير، يخرج من الشهر وقد أصبح غير ما هو عليه قبل دخول الشهر.
يعني هذه استراحة للعودة، للاستئناف،
للاستئناف والترقي.
عظيم. يعني ليست فقط اللي هي كمية واجمع يا سيدي، أنت تستطيع أن تكثر من التعبد لله في غير رمضان، تستطيع. يعني أنا أستغرب كثير إنه السطحية في مفهوم التقوى فعلا جعل المسألة الكمية كثيرة، لدرجة إنه كثير من الناس صار عندهم نوع من الفوضى. يعني يروح يعتكف ويترك ثغرة من ثغور الحياة شاغرة. طيب ليش؟ الناس كلها أكثرها تبى تأخذ إجازات في رمضان، وإحنا بنقول طول السنة العمل عبادة. طيب فين راح في رمضان العمل عبادة؟ كله يبغى إجازة. أحلم والله إنه ربنا عز وجل يجعلني أسمع الناس تقول لا، أنا في رمضان سأعبد الله بهذا العمل لأنه أنا في أفضل حالاتي. إذن التقوى بالمعنى الكينوني هو اتساع للداخل يفيض على الخارج. عظيم. ماذا لديك في جعبتك أيضا يا سيد في هذا السياق؟
بس يعني خلاصة للفكرة السابقة وربما نأتي إلى فكرة أخرى، أن الصيام إما الصيام إذا كان بمعنى عدم الأكل يتحول إلى هلع أو يخلق حالة هلع، والشخص المؤمن يصبر لأجل اللذة أو لأجل الأجر المؤجل وينتج عنه تفكير متواصل في الأكل لما بعد الإفطار، وبالتالي النتيجة، وهذه النتيجة خطيرة، أن الصيام يتحول إلى تغذية لحالة الهلع عند الإنسان. يعني يعيش الإنسان شهرا كاملا وهو في حالة هلع متواصلة. فبدل من أن يترقى الإنسان أخلاقيا نفسيا، بالعكس يخرج بعد عيد الفطر وقد غذى حالة الهلع فيه في شهر كامل، فيصبح للشهر دور وأثر سلبي بدل من أن يكون له أثر إيجابي.
وهذه تتعارض مع ومن يعظ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الكلام هذا رائع، وقد يقول مشاهد أو مشاهدة هذه مثالية، طيب أعطونا إيش أسوي عشان أصل إلى التقوى بمعنى الكينونة، التقوى بمعنى اللي يرقي الإنسان من الداخل للخارج يتمدد، كيف أقدر أوصل لهذا؟ كيف أقدر ألغي ألم الجوع والتفكير فيه إلى أنه هذا الحرمان جزء من التقدم، يعني هذا، وألغي مفهوم الألم والتألم بسبب هذا؟ أعطيني مفتاح سحري، أنت حطيتني الآن في مشكلة، أعطيني مفتاح سحري قدام المشاهدين.
يعني لا يوجد مفتاح سحري لمثل هذا، يعني ربما الأمر يعني يحتاج إلى جلسات، ولكن يعني ربما أذكر نقطتين. النقطة الأولى تتعلق بحالة الهلع، لأن أحد المظاهر السلبية الأساسية في رمضان تأتي من حالة الهلع الذي نشاهده بين الناس، فيعني يحتاج الإنسان نفسيا أن يستحضر أو أن يعني يستحضر تجربته مع الجوع قبل رمضان، ليدرك أن جوعه في رمضان لن يختلف ولن يكون أكثر أو أشد أو أسوأ، وبالتالي
يعني يعمل على القناعات، قناعات الشخصية حول الجوع،
حول الجوع، بحيث ينصرف عن الخوف من رمضان، ينصرف عن الخوف من الجوع.
الآن معلش سيدنا مضطر أقاطعك لأني فهمت إنه لماذا ألف إمام مثل أبو بكر بن أبي، مثل الإمام اللي هو أبو بكر بن أبي الدنيا كتاب الجوع. فقول يا أخي إيش هذا الرجل يألف لكتاب عن الجوع والناس بتموت جوع؟ فأدركت أنه هو بيألف عشان يقول يوما ما إذا سيطرت عليك شهوة الطعام وملكتك قلبا وقالبا وأثرت على أدائك بهذا المنظور الكمي للتقوى، اقرأ وشوف كيف أنه الجوع كان يصعد بالإنسان إلى درجات المراقي ويذهب عنه الألم ويذهب عنه حالة الهلع. فرائع، أنا أنصح أيضا بهذا الكتاب. واصل يا سيد.
فهذه النقطة الأولى، أن ينظر إلى الإنسان إلى حالات جوعه قبل رمضان بحيث لا يقلق من جوعه خلال رمضان، لأن هذا سيقلل من الهلع، وبالتالي سيقلل من كثير من المظاهر السلبية أو من التي نشاهدها في رمضان.
يعني كمان هي إضافة بتقول فيها بطلوا الشعبنة، هي ما هي شعبنة، هي شبعنة، بس قدموا الحروف على بعض، فيعني خففوا من الشبعنة اللي هي الشعبنة والشعبنة المنتهية إلى الشبعنة، وكفاية نظرية التدوير، أنا أتوب إلى الله، يعني يجب أن أغير، وأنا ماشي إن شاء الله في تخفيف الوزن. أدعو لنا وأدعو لكل بدين. تفضل يا سيد كمل.
فهذه النقطة الأولى الخاصة برمضان تحديدا. النقطة الثانية الخاصة بالتقوى العقلانية بشكل عام، لابد لنا كمؤمنين وكمسلمين أن نعود إلى العلم والتفكر كوسيلة أساسية في بناء علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. قد لا يسع الوقت لشرح الفكرة كاملا، ولكن إذا ضربت أو ذكرت بعض الأمثلة، التسبيح، الحمد، التكبير، التهليل، هذه كلها مظاهر عبادية عليا، وكلها مظاهر عبادية ذات مضمون علمي تفكري. يعني أنا عندما أقول سبحان الله أنزه الله سبحانه وتعالى، عندما أقول الحمد لله أنسب إلى الله سبحانه وتعالى الكمال، عندما أقول الله أكبر يعني أعلن أن الله سبحانه وتعالى أعلى شأنا من كل شيء، وهكذا. فهذا المضمون الفكري العلمي لهذه الألفاظ التي أتلفظ بها تشكل أساس علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، أكثر من مجرد التكرار الذي اعتدناه بسبب النظرة الكمية للتقوى التي فيها سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بغير تفكر أو تأمل لمضمون هذه الكلمات والذي هو يشكل أساس العلاقة مع الله.
حتى هو يا سيد وارد في الحديث، يعني عليه الصلاة والسلام يقول لرجل أعرابي: إنك إذا قلت سبحان الله قال الله سبحانه وتعالى، إنك إذا قلت استغفر الله قال الله قد فعلت، وإذا قلت أتوب إلى الله قال الله قد فعلت، ولعبدي ما سأل. وفي الفاتحة أيضا الصلاة مقسومة بين الإنسان وبين ربه تعالى عز وجل. فهمت وفهم المشاهدون الفكرة الأساسية الكمية يا سادتي، الأهم منها إيش؟ النوعية أو الكينونة التي يجب أن نحافظ عليها وأن ندخل منها إلى الكمية لا مانع، بس يكون عندنا حالة من الوعي. في نصف دقيقة نبغى كذا يعني خلاصة محكمة لمفهوم التقوى الذي يجب أن نحمله ونعيش به في رمضان، فيكون لك أجره إن شاء الله إلى قيام الساعة يا سيد.
أن نتفكر في رمضان أكثر من أن نكرر أعمالا لا تفكر فيها، وأن نردد ألفاظا لا ندرك مغزاها ومضمونها. التفكر مفتاح أساسي في باب العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، لا بد أن نمارس التفكر ونستغل بركة الشهر وخفة الأعباء في هذا الشهر لأن نمارس التفكر.
عظيم. كنت تقولي دائما الله تعالى عز وجل في علاقتنا به ليس فقط راعيا لمصالحنا، ممكن تقول الجملة هذه جملة عظيمة عشان نختم بها؟
يعني أن كنت دائما يعني أقول أن الله سبحانه، إما ننظر إلى الله سبحانه وتعالى على أنه راعي مصالح، يجيب الدعوات،
يقضي الحاجات، يفرج الكربات،
أو المعنى الآخر أن ننظر إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره مقوم لوجودنا، باعتبار أنه أساس قيامنا وأخلاقنا.
الاثنين يعني نحتاج
الاثنين مع بعض، يعني نحتاج ننظر إلى الله بهذا المعنى وبهذا المعنى.
إذن كل لله تعالى، لنكن لله تعالى كما يريد كي يكون الله لنا تعالى فوق ما نريد. ومن أراد أن يعرف ما له عند الله فليعرف ما لله عنده، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحة. شكرا يا ضيفي الكريم أيها الفقيه الذي أمتعتنا. اللهم اجمع لنا بين الحسنين، بين التقوى المتعلقة بالكينونة من الداخل إلى الخارج، كيما نفيض بهذا المعنى في أسلوب التقوى الكمية التي سوف تنضبط بهذا الوعي. أعزائنا، ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقاتنا نفهم ونعمل، نفهم ونعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.